أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التعازي في أجواء ذكرى شهادة أبيه الإمام الحسن العسكري عليهما صلوات الرحمن، ونقسم نطلب الرضا والنصر للمجاهدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الثامن من شهر ربيع الأول، ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وفي التاسع منه كان أول أيام إمامة الإمام المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، في اليوم الثامن من ربيع الأول، أي بعد 10 أيام من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في نفس اليوم الذي كانت فيه شهادة الإمام العسكري عليه السلام، كانت خطبة مولاتنا الصديقة الكبرى الزهراء في المسجد النبوي. هذه الخطبة الإلهية التاريخية العقائدية الوثيقة الكبرى. إذن يوم ذكرى شهادة الإمام العسكري عليه السلام هو يوم ذكرى خطبة الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء في المسجد النبوي، بعد مرور 10 أيام من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في 28 من صفر. هذه الفترة إذن ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي أيام الحزن الفاطمية العظيمة، التي لأجلها ولما جرى فيها نسب إلى الزهراء عليه السلام قولها: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. الطابع العام لهذه الأيام هو طابع الفجيعة الكبرى، وأي مناسبة فرح تأتي في هذه الفترة هي مناسبة ينبغي أن نفرح بها، لكن دون أن ننسى الفجيعة العظمى، فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما جرى على الزهراء، وكل المناسبات الأليمة التي ترتبط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها شهادة الإمام العسكري عليه السلام. ورد حول اليوم 9 من شهر ربيع الأول أنه يوم عيد، وورد أنه يستحب الغسل فيه في اليوم 9، مع ملاحظة المقدمة التي ذكرتها، وهي أن أي مناسبة فرح في هذه الفترة لابد وأن نفرح بها، لكن دون أن ننسى الطابع العام، طابع الحزن، يعني من قبيل الأم التي فقدت وحيدها ثم بعد فترة تريد أن تزوج ولدا آخر من أولادها، هي تفرح، إلا أنها في القلب مقيمة في الحزن، لا يمكن أن تنسى وحيدها، فقيدها الذي تفجعت عليه، وتبقى تعيش لوعته وتفرح بفرحة الولد الآخر. قد يكون السبب في فرحة اليوم التاسع هو أنه أول أيام إمامة الإمام صاحب العصر والزمان، ويذكر أن هذا اليوم كان يوم هلاك طاغية، ولأجله يجب أن تكون الفرحة، إلا أن هلاك هذا الطاغية ليس واضحا، أو بل من المجزوم به أن هلاكه لم يكن في التاسع من ربيع الأول، بل كان في وقت آخر وفي شهر ذي الحج. الدواعي متضافرة على كتمان سبب الفرحة والعيد في اليوم التاسع من شهر ربيع. إذا كان سبب الفرحة أنه أول أيام الإمام صاحب العصر والزمان، فإن العباسيين آنذاك كانوا يبحثون عن الإمام، ولم تكن أي مصلحة تسمح بذكر أن هذا اليوم هو يوم عيد، لأنه أول أيام إمامة الإمام صاحب الزمان أرواحنا في الله. وإذا كان السبب في هذه الفرحة هو هلاك طاغية معين، روي أنه عمر بن سعد وروي أنه غيره، فإن أيضا الدواعي متوفرة على كتمان سبب هذه الفرحة وسبب هذا العيد. إجمالا، اليوم التاسع من ربيع الذي هو ثاني يوم ذكرى شهادة الإمام العسكري عليه السلام هو يوم عيد يفتي العلماء باستحباب الغسل فيه، وأنه يوم عيد، يعني ينبغي أن يفرح به الإنسان، لكن الفرحة لا يصح أن تغطي على أحزان الزهراء عليه السلام بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما جرى على أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل المناسبات المرتبطة بأولادها، ومنها شهادة الإمام العسكري عليه السلام. جمعا بين الحقين، لابد من التعبير عن الفرحة لكن بشكل مكتوم، أو يميل إلى أنه مكتوم، ويهتم الإنسان بالعبادة في هذا اليوم. صيام اليوم الذي يهلك فيه طاغية مستحب شرعا، فإذا حرص الإنسان على صيام هذا اليوم والغسل، وبعض مظاهر التوسعة على العيال، معايدتهم بأشكال مختلفة، قد تكون المعايدة بكلمة جميلة مؤنسة تخرج البيت من جو آل أبي سفيان والنكد وتخاصم أهل النار إلى أجواء الطاعة، أجواء الأخلاق المحمدية التي يعيش العالم العطش المستبد إليها. وينبغي أن نحرص على زيادة معرفتنا بالإمام العسكري عليه السلام بشكل خاص، باعتبار أنه الإمام الحادي عشر الذي أسس مباشرة، كان الإمام الهادي عليه السلام قد بدأ التأسيس المباشر، لكن الذي أنجز التأسيس المباشر لانطلاقة إمامة الإمام صاحب العصر والزمان، انطلاقة القائد الإلهي الأعظم الذي يحقق الله عز وجل على يديه كل آمالي الأنبياء والأولياء والصالحين الذي أسس لهذه المرحلة هو الإمام العسكري عليه السلام، بمعنى أنه خلال فترة وجيزة حوالي 6 سنوات كانت فترة إمامة الإمام العسكري عليه السلام، أنجز بتوفيق الله عز وجل ولطفه ما لا تكاد تتحمله العقول. وهذه نقطة يجب التنبه لها. للأسف أن معرفتنا بالأئمة عليهم السلام معرفة ضعيفة، ولكن يشتد هذا الضعف عندما نتحدث عن أئمة منهم الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري، لأن المعلومات عادة هي عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، عن الإمام الحسين، وأحيانا عن هذا الإمام أو ذاك، ربما الإمام الرضا سلام الله عليه بشكل أو بآخر، لكن معلوماتنا الضعيفة عن الأئمة جميعا تشتد ضعفا عندما نصل إلى الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري. هذه مسألة ينبغي للمؤمن أن يتنبه لها ويهتم بمعالجتها من خلال كثرة الاستماع إلى الدروس، المحاضرات، الأشرطة، كثرة قراءة الكتب، والتأمل في سيرة هؤلاء الأئمة وجميع الأئمة عليهم السلام. من جملة الكتب النافعة جدا حول الإمام العسكري عليه السلام كتاب ألفه أخي سماحة الشيخ علي كوراني، اسمه الإمام الحسن العسكري عليه السلام، يتضمن نصوصا كثيرة ربما لم تصل إلى أكثر المعنيين بهذا الشأن. ينبغي إذن أن نعالج ضعف معرفتنا بالإمام العسكري سلام الله عليه، والحديث هنا على أعتابه، ونحن نحاول أن نرمم معرفتنا به سلام الله عليه. يجب أن نتنبه إلى أهمية التعرف على العظيمة والدته السيدة حديف أو سليل أو غزالة كما ورد في أسمائها، لكن الأشهر حديف. هذه المرأة العظيمة يكشف التعرف على سيرتها عن معدن من النساء كنا يمثلنا استمرارا للمهمة الفاطمية والزينبي، وسنجد أن مكامن العظمة في شخصية أم الإمام العسكري عليه السلام تجعلها نموذجا يقتدى للرجال وللنساء، للفقهاء وللساسة ولغيرهم. يكشف لنا التعرف على سيرة والدة الإمام العسكري عليه السلام أننا غرباء عن مقومات بناء الشخصية المؤمنة. يعني الآن الشخص إذا أراد أن يصبح متدينا، متعلما، كادر كما يقال، سواء رجل أو امرأة، ما هي الأمور التي يهتم بها؟ الأصالة في باب العقيدة والسلوك مفقودة، مضروبة. تبنى الشخصية على أساس التغرب، على أساس الانبهار بالغرب، تطلع النتيجة انه التدين اللي بيدور عليه اللي بده يصير متدين تدين على الموضة، تدين مديل. يعني اسماء سميتموها ما انزل الله بها من سلطان اتعلمون الله بدينكم. القرآن الكريم يحتاط لمنع مثل هذا النوع من التدين، فيؤسس هذا الأصل أن هناك أناسا يريدون أن يصبحوا متدينين كما يريدونهم ويعلمون الله دينهم، وليس أنهم يأخذون دينهم من الله عز وجل ومن أوليائه. والفرق كبير بين اللي بده يشغل الله عز وجل عنده على طريقتنا السيدة أعاننا الله على أنفسنا، وبين اللي بده يشتغل على قاعدة الصادقين والصادقات. أحيانا بيكونوا فلاحين فقراء مستضعفين، لكن واحدهم بيحكي هالكلمة بطريقة يتمنى الشخص من قلب شغاف قلبه أن يتمكن ولو مرة واحدة أن يقولها كما يقولونها. نحن عبيده والأمر بإيده، نحن عبيده لغة وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، لغة من أنا حتى تغضب علي، لغة من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري، لغة وما أوتيت من العلم إلا قليلا، مش لغة إنما أوتيته على علم عندي. واحدنا بده يصير متدين من أول دخوله شمع طوله، بيصلي له ركعتين، بيعمل له شوي، صار هو كادر، صار مهم، صار بيرقي الناس، صار إذا شاف منام بيطلع وحي. هذا التدين الكاذب الذي لا يوصل إلى نتيجة، ويجعل الإنسان يظن أنه يحسن صنعا، يحسب أنه يحسن صنعا، يشتغل له 20-30 سنة هو عم يشتغل حتى يصير جنرال عند الشيطان بالتكبر بالغرور باحتقار الآخرين بتلبيس الدين بالدنيا على قاعدة ما قاله ذلك الأموي: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. أم الإمام العسكري عليه السلام نموذج بناه الإسلام، ربته التقوى، العبادة والمواظبة على البرامج العبادية المروية، مش انه واحد جاي عباله هيك، مثل الختيارة اللي اجت على بيروت وصف له واحد دكتور دواء، طلعت اعطت الدواء او قسم منه لجارتها، او مثلا هي صارت تركب دواء تحط فوق الدواء شيء تاني وتقول له احنا واحدنا بصير بده يبدي بالتدين، اول شيء بصير يفكر انه لانه هو قد ما مغرور بحاله انه كل هالروايات وكل هالاعمال وحتى مفاتيح الجنان، لا هو بده شيء خاص لانه هو انسان عظيم جدا، هو من كبار الاولياء غير كل هالناس، فبده برنامج خاص. مباشرة بصير يحكي بشو بالسير والسلوك، ما بيخلي هدف قدامه، نحن بدنا نبطل نكذب، بدنا نبطل نغضب. كان يجي الشخص للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له عظني، يقول له لا تغضب، طيب بعج لا تغضب، لا تغضب، بس هذا برنامج. تدين المبني على أساس ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه أهل البيت عليهم السلام إلى الأجيال تدين أصيل، سنجد أن نموذج أم الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه هو هذا النموذج الذي يصلح أن يكون نهجا يوصل إلى حسن التأسي بأهل البيت عليهم السلام، لنصل إلى حسن التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت ولادة الإمام العسكري عليه السلام في المدينة المنورة سنة 231 هجري، وكانت شهادته عليه السلام في شهر ربيع الآخر سنة، يعني ربيع الثاني سنة 260. يعني عمر الإمام العسكري عليه السلام 29 سنة وفي رأي 28 سنة. ودفن في سامراء كما هو معروف. أمضى مع أبيه الإمام الهادي 23 سنة، وكانت فترة إمامته بناء على 29 6 سنين. ما هي صفات الإمام العسكري عليه السلام؟ طبعا ما ننسى أن هذه الصفات عادة تكون في الابن. في كتاب الفصول المهمة صفته بين السمرة والبياض، يعني الأسمر في أنواع من السمرة، في سمرة تميل إلى السواد، في سمرة تميل إلى البياض، بحسب هذا المصدر سمرته عليه السلام تميل إلى البياض. أيضا ابن رئيس الوزراء اللي بيسموه الوزير الخاقان في زمن الإمام العسكري عليه السلام، عندما يصف الإمام العسكري يقول: فدخل رجل أسمر حسن القامة جميل الوجه جيد البدن حديث السن له جلالة وهيبة. بيحكي عن هذه الهيبة شيء عظيم جدا، بحيث أنه سامراء كانت بوقتها مثل واشنطن أو نيويورك هلا، يعني كانت عاصمة القطب الأوحد، وكان جميع من في هذه العاصمة يحترمون الإمام العسكري عليه السلام أي احترام. هو هذا ابن رئيس الوزراء تعجب جدا لما شاف أنه أولا فاتوا لعند أبوه قالوا له جاء أبو محمد، كانوا يعني الإمام العسكري كانوا بأبي محمد، أنه لما عم بيقولوا لرئيس الوزراء إجا أبو فلان، لا يكن أحد أمام الرئيس أو رئيس الوزراء إلا إذا كان عظيما جدا. بيقول أنت عجبت من هو هذا اللي عم بيكنوا عم بيقولوا كنتوا قدام بي قدام رئيس الوزراء. بعدان ما شفت، بمجرد أن دخل وإذا بأبي يقوم ويتقدم منه خطوات، ثم أجلسه مكانه وجلس بين يديه متأدما. هذا طبعا يعني قبل شهادة الإمام بده يكون شي سنتين، يعني ابن 25-26 سنة. يقول: بقيت متعجبا. القصة طويلة، هذا النص من النصوص الصحيحة السند والمهم جدا في التعرف على شخصية وظروف وعصر الإمام العسكري عليه السلام. تحدث بهذا النص ابن الخاقان اللي مثل رئيس الوزراء هلأ عندما كان في قم، يعني بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام. حول أم الإمام العسكري عليه السلام ينبغي أن نتنبه أول شيء إلى أن ظروف الأئمة عليهم السلام كلهم زمن الأمويين والعباسيين ظروف أمنية، ولذلك كل إمام كان سيولد كان فرعون زمانه يتتبع خبر ولادته كما تتبع فرعون خبر ولادة النبي موسى. بمعنى أنه كان لابد من العمل الأمني من مراعاة الخصوصيات الأمنية في أسماء أمهات الأئمة عليهم السلام. فهذا التعدد مش حدا مثلا يجي يقول أنه أم إمام ومش قادرين نحن نعرف اسمها. طيب الزهراء عليه السلام مش قادرين نعرف قبرها، في مصلحة أن لا يعرف القبر هون، في مصلحة أن لا يعرف الاسم في ذلك الوقت. وكانت الشبهة تصل أحيانا إلى حد أنه مثلا إلى الآن بعضهم بتصور اسم أم الإمام المهدي صقيل، من أسمائها صقيل. صقيل هي جاري غيرها، ظهرت عليها آثار الحمل بعد ولادة الإمام، وكأنه ما كان حمل صحيح، حمل كاذب، هي التي سجنت. فإذا تعدد أسماء أمهات الأئمة عليهم السلام له سبب أمن. قبل ما نجي لاسم أم الإمام العسكري عليه السلام، إشارة مهمة هنا إلى أن أمهات الأئمة من بلاد شتى، من بلاد مختلفة، هم حجج الله عز وجل على الخلق. وهالمسألة لازم تلحظ، يعني مثلا أم الإمام المهدي من أصل نصراني رومي، باعتبار أنه الإمام سيخاطب العالم، الظاهر في علاقة هون، وبعدين المسيح عليه السلام سينزل ليصلي خلف الإمام. الإمام زين العابدين عليه السلام أمه فارسي إيراني. الإمام الكاظم، الإمام الرضا، الإمام الهادي، الإمام الحسن العسكري أمهاتهم مغربيات، المغرب. طبعا بوقتها المغرب ما كان من الجزيرة العربية ومنطقة العربية، إنه يعني منطقة تانية. أم الإمام الجواد أفريقية. الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي ابن خيرة الإماء النوبية. بلاد النوبة من آخر مصر ولا السودان ولا الحبشة، هذيك المناطق. أم الإمام المهدي كما مرت الإشارة رومي. بالنسبة لأم الإمام العسكري عليه السلام، ورد أن اسمها سليل وتسمى حديف بالتصغير، وقيل غزالة المغربي. في كتاب صغير اسمه عيون المعجزات، هو من مصادر البحار، وهو كتاب محترم، يقول هي من العارفات الصالحات. أم الإمام العسكري عليه السلام من العارفات الصالحات، يعني حسن العقيدة ومعرفة مهمة الإمامة وخصوصيات الإمامة. سنجد أن لها نيابة خاصة كما كانت النيابة الخاصة للسيدة زينب عليه السلام، الأد عظيمة أم الإمام العسكري. وسنجد أنها أقامت في المدينة عندما كان الإمام العسكري عليه السلام في سامراء، يعني بعد شهادة الإمام الهادي كان دورها في المدينة. ثم جاءت قبل شهادة الإمام العسكري عليه السلام إلى المدينة، إلى سامراء، ورجعت إلى الحج وبقيت في المدينة. في هذه السفرة كانت مع الإمام المهدي. هون مش واضح أنه فعلا الإمام المهدي واقعا ظل معها، أم أنه كانت عملية تمويه على السلطة، لأن الإمام ولد ولم تعرف به السلطة. وكانت مهمة الإمام العسكري عليه السلام الدقيقة جدا أن يثبت للشيعة وجود الإمام، ورآه عدد كبير من الشيعة، وأن يمنع السلطة من معرفة أن الإمام ولد. مهمة حساسة جدا. وكان العضد الأول في تنفيذ هذه المهمة، ومتابعة تنفيذها بشكل دقيق بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام مع السلطة، مع القاضي، مع الحاكم، مع الوزير، كانت مهمة أم الإمام العسكري، الجدة أم أبي محمد. للسيدة حكيمة العظيمة لتولت الإشراف على ولادة الإمام أو التشرف بولادة الإمام، هي تتحدث عن أم الإمام العسكري باعتبارها أنه قدوتها ونموذجها وهي العظيمة، هي التي تقول أنه جعلها الإمام العسكري وصية له كما جعل الإمام الحسين السيدة زينب وصية له. وصية معنى أنه تعلن للشيعة ما يقوله إمام زمانها، وصاية يعني نيابة عن الإمام بشكل من الأشكال. في كتاب تاريخ الأئمة يقول اسمها سمانة، ولدت في بلاد المسلمين لا في المغرب، ما كان المغرب وقتها داخل بالإسلام، من أم مغربية أو أبوين مغربيين. من جملة الظروف الأمنية التي عاشتها أمهات الأئمة عليهم السلام أنه كانوا نساء الفراعنة والطواغيت يتجسسوا على بيوت الأئمة حتى يعرفوا خصوصياتهم ومتى سيولد ولد يمكن أن يكون هو الإمام. شو اللي خلى الفراعنة بني أمية وغيرهم والعباسيين بشكل خاص يحرصوا على معرفة من هو الذي سيولد للإمام الذي يكون موجودا؟ السبب هو ما أجمع عليه المسلمون من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدد الخلفاء بعده باثني عشر خليفة، وهذه من الأمور اللي السهل الممتنع كأنه ما حدا منتبه لها. في إجماع عند المسلمين أنه في 12 إمام، والإجماع أنه 12 إمام من أهل البيت. بكتاب الصواعق المحرقة بيقول النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض. هذا الحديث بدل أنه لازم يكون بكل عصر إمام من أهل البيت مؤهل للتمسك به، ويكون بقاء الدنيا ببقائه ودوامها بدوامه. ممكن تلاقي بعض أركان الوهابية المقنعة هلأ ما بيعتقدوا بهيك إطلاقا، لكن المسلمين جميعا مجمعون على هذا الأمر. بنو أمية كانوا يعرفون أنهم سراق حرمية، ويعلمون أن الإمامة الخلافة لأهل البيت، ولذلك كانوا يترصدون من سيولد. كذلك جاء العباسيون، لكن لما وصلت القصة للإمام الثاني عشر اشتدت مراقبة الفراعنة إلى درجة كبيرة جدا. نجد مثلا من جملة النصوص أنه كانوا الفراعنة يوظفوا جواسيس من النساء شغلتهم وعملتهم أنه يتواصلوا مع نساء الإمام وبيته وبناته حيثياته حتى يعرفوا أخبارهم. ثم نجد أن الأمر استمر حوالي 18 سنة بعد شهادة الإمام العسكري، والفراعنة يتجسسون بأي شكل يريدون أن يعرفوا من هو الإمام الثاني عشر. برجع لبعض المهام التي قامت بها أم الإمام العسكري عليه السلام. أولا كما أشرت أقامت في المدينة، يعني الإمام العسكري عليه السلام بعد شهادة أبيه الإمام الهادي أصبح تحت رقابة مشددة، فيبدو من النصوص أنه كان بحاجة إلى أحد في المدينة يعتمده ليكون همزة الوصل بينه وبين الناس في تلك المنطقة أو بعض المناطق. لذلك يرجح بعض المحققين أن إقامتها في المدينة كانت بطلب من الإمام العسكري عليه السلام. قبل شهادة الإمام العسكري بسنة جاءت إلى سامراء، ثم رجعت إلى الحج، وكان طريق الحج صعب جداً أنه في غارات على القوافل، وضع الأمن مختل، فمن الطريق رسول بعث للإمام العسكري أنه منرجع، قالوا لا كملوا، وكانت مع الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فيه. يقول المسعودي، المسعودي هذا المؤرخ المعروف اللي أهم من الطبري، عنده كتاب مجهول القدر، أنا ما بعرف في حدا كاتب بهالموضوع غيره، كتاب اسمه إثبات الوصية، كتاب صغير وسط يعني لكن عظيم جدا، يثبت أن خط الأوصية مستمر من آدم عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل نبي له أوصية، وعادة الأوصية 12 والأسباط 12 أيضا. مجرد أن يقال عن الإمام الحسن الصبت الأكبر يعني في 12 صبت. هلا 12 صبت الظاهر المقصود بالنسبة للأئمة أنه كيف منقول عن الشمس والقمر، نقول الشمسان أو القمران بالتغليب يعني، يعني هن الأمير عليه السلام مش من أصباط الرسول، لكن هن 11 صبت، نصير نقول عن 12 الأصباط 12. المسعودي في كتاب إثبات الوصي يقول: ثم أمر أبو محمد عليه السلام والدته بالحج في سنة 59 و200 قبل شهادته عليه السلام الإمام العسكري بسن، وعرفها ما يناله. قال لها سنة 260 أنا أصاب بحزازة ويخشى أن أنكب فيها، يعني تصوروا انه قديش هالعظيم، هي ام وقلب الام، لكن لانها تقوم بمهمة في استمرار خط الامامة، الامام يثق بعقلها ودينها وتماسكها فيخبرها بانه سيستشهد ويحثها على الصبر. كيف مثلا الامام الحسين عليه السلام يخبر السيدة زينب انه سيستشهد ويحثها على الصبر، نفس الشيء، لأنه في مهمة بدها تكمل مهمتها بعده. وسلم أوصى الإمام إلى الصاحب، أحضر الصاحب عليه السلام صاحب الأمر عجل تعالى فرجه، فأوصى إليه، يعني عمره وقتها 4 سنين سلام الله عليه، وسلم الاسم الأعظم 4 سنين كثير أكبر من النبي عيسى لما قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. أصلاً هي الآيات بالقرآن هي بهدف تأسيس أصل عقائدي، إنه ممكن يكون الحجة لله عز وجل على الخلق ابن ساعة، العمر ما له علاقة، مهم إنه الله عز وجل جعله أهلا لهذه المهمة أو لا. أحضر الصاحب قبل شهادته بسنة الإمام العسكري، أوصى إليه وسلمه الاسم الأعظم والمواريث والسلاح إليه، وخرجت أم أبي محمد، أم الإمام العسكري ست للإمام صاحب العصر والزمان، خرجت مع الصاحب جميعا إلى مكة. حول إخبار الإمام العسكري لوالدته بأنه سيستشهد، أيضا يقول المسعودي عن أم أبي محمد، عنها السيدة جدة الإمام صاحب العصر والزمان، قال لي يوما من الأيام الإمام العسكري: يصيبني في سنة 60 و200 حزازة، أخاف أن أنكب منها نكبة فأظهرت الجزع. عم بخبرها عن شهادته عليه السلام بهذه الطريقة، فأظهرت الجزع وأخذني البكاء، قال لا بد من وقوع أمر الله لا تجزعي. فلما كان في صفر سنة 60 و200 وقتها حاسه هي انه قرب ظاهر الامام قايل عن التاريخ 8 ربيع، فلما اجى شهر صفر يعني قرب موعد الشهادة، كانت هي بالمدينة، فاصبحت لا يقر لها قرار. تصوروا امه بتعرف انه ابنها بده يستشهد بهالايام، وهي بمكان وهو بمكان، هي بالمدينة، فأخذت لا يقر لها قرار، وجعلت تخرج في الأحايين إلى خارج المدينة تتجسس الأخبار، حتى ورد عليها الخبر حين حبسه المعتمد في يدي علي بن جرين وحبس أخاه جعفرا معه. الإمام إذن الإمام العسكري أوصى لها، من جملة المهمات إنه لما بده يتوفى الشخص بده يوصي، مش هيك؟ طيب الوصية بدهن يجوا العباسيين ينفذوا الوصية، بدهن يعرفوا في له صبي ولا لا، الولد موجود والوصية بلا تتنفذ، والدولة ما راح تنفذ الوصية بدون ما تعمل حصل إرث مثل ما بيقولوا، وتفتش تفتيش عجيب. فهي المهمة مين بده يتولاها؟ الإمام عليه السلام، الإمام العسكري عليه السلام طلب من والدته أن ترجع من المدينة وتكون عند بعد وفاته في سامراء وتتابع هذا الأمر. تابعته مع الحاكم، مع القضاة، مع الناس، يعني هي تريد أن تدير مسألة إخبار الشيعة بوجود الإمام وكتمان وجود الإمام عن السلطة. قديش المسألة حساسة؟ هلأ إذا في مهمة أمنية دقيقة جدا معقدة، يتم اختيار ضابط أمني مدرب وعامل دورات، لكن الله عز وجل لما بده يربط على قلب شخص بده يسدده، كيف ربط على قلب أم موسى؟ أم النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام تفوت على قصر فرعون، أكيد في ضباط أمنيين متمرسين جدا بيعرفوا مجرد أنه لهفت عليه كيف عم ترضعه، بيعرفوا أنه هذه أمه. الله عز وجل مكنها أنه تفوت برباط الجيش ترضعه، ولك أنه ما قدروا الضباط الأمنيين يلاحظوا أنه هذه أمه. أم الإمام العسكري عليه السلام رجعت، مش أنه كانت بسامراء، اجت من المدينة إلى سامراء في ذلك الظرف الصعب، جعفر الكذاب مشبك علاقته بالفراعنة وقاعد عم بحاصر بيت الإمام، ودخل على بيت الإمام بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام وختم الغرف، ختمهم بالشمع مثل ما بيقولوا، وقت كانوا يختموا بتراب، نوع من التراب خاص، ختمهم كلهم، ممنوع أنه حدا يطلع شيء. و الأمن والجلاوز كلهم عم بيحاولوا من خلال الجواسيس اللي عندهم، خصوصا جواسيس النساء، أنه قبل ما يستشهد كان جاي ولد نساء، وفي حدا منهم حامل، في امرأة صقيل خادم اللي مش يعني بعضهم بتصوروا هي أم الإمام صاحب الزمان، ظهرت عليها أثار الحمل فوضعوها في السجن، وجاءت نساء الفراعنة يظلوا ملازمينها ومتعهدين وضعها، بعدان صارت ثورة على العباسيين، انشغلوا فلتت الأمور وراح، وما نعرف انه ولد الظاهر كين شكل يعني حمل وهمي، مش انه حتى يغطي على الإمام، لأن العباسيين كانوا بيعرفوا قطعا رح يكون في ولد للإمام العسكري، وينه ما لقوا. طيب وأمه الإمام العسكري بدها تنفذ الوصية، عم تقول لهم أنه الورثة نحن الموجودين، يعني هي وجعفر الكذاب خيو بيورث، بس مش أنه التركة كلها لجعفر. الأمور اللي ختم عليها جعفر بقدرة قادر، ثاني يوم إجا جعفر بده ياخذ الشغلات اللي ختمها، لأ ما في شيء، فنزل ضرب بالخدم اللي ببيت الإمام العسكري عليه السلام، قالوا له نحن ما بنعرف شيء، بنعرف إجت جمال وحملت ونحن ما فهمنا حرف من طرف وين راحت. بعدان أم الإمام العسكري عليه السلام تدير الوضع في هذه الفترة الحساسة خلال سنتين، تدير الوضع، الوضع بده إنفاق مالي وبده مواجهة مع الحاكم الفرعون ومثل ما قلت لكم القضاة ومع الناس، وبدأ تشتغل مع الشيعة بموجة إقناع وإثبات أنه الإمام موجود، ومع الآخرين بموجة أنه ما في ولد الإمام. وفعلا تقسمت التركة، وما قدر جعفر الكذاب رغم أنه مدعوم من الجلاوز ومن السلطة ما قدر ينفذ مآربه، وبعدان تحول إلى فقير معدم جعفر الكذاب ذليل، فأمرت أم الإمام العسكري عليه السلام بأن ينفق عليه وعلى عياله، يعني كانت تدير الوضع بذهنية ضابط أمني متمرس. طبعا التسديد الإلهي له شأن آخر، بس حتى نفهم نحن هاللغة اللي بنفهم فيها، وبذهنية عالم قاضي يعرف الأحكام الشرعية ويعرف كيف يحاج فيها، وبذهنية الأخلاق المحمدية، ادفع بالتي هي أحسن، أحسن إلى من أساء إليك. طيب المورد المالي وين؟ هون كمان هذا أمر بحير، إنه عادة السلطة تحاصر الإمام بالدرجة الأولى اقتصاديا، لكن هي المرأة العظيمة اجت من المدينة على العاصمة المركزية اللي هي سامراء بوقتها، وأدارت هذا الوضع المعقد جدا لأنها من العارفات الصالحات. النصوص في هذا المجال كثيرة، من جملة النصوص قدمت أم أبي محمد، الشيخ الصدوق بيقول قدمت من المدينة واسمها حديث، حين اتصل بها الخبر إلى سر من رأى، فكانت لها أقاصيص يطول شرحها مع أخيه جعفر ومطالبته إياها بميراثه وسعايته بها إلى السلطان وكشفه ما أمر الله عز وجل بستره، فادعت عند ذلك صقيل أنها حامل، فحملت إلى دار المعتمد، فجعل نساء المعتمد وخدمه ونساء الموفق وخدمه ونساء القاضي ابن أبي الشوارب يتعهدن أمرها في كل وقت. عم بفتش وين هو الإمام، ممكن يكون هذا الحمل هو الإمام، إلى أن دهمهم أمر الصفار وموت عبيد الله بن يحيى بن خاقان بغتة وخروجهم من سر من رأى، اضطروا أنه يطلعوا من سامراء. الله عز وجل بده يحمي وليه، طلعوا من سامراء تركوا العاصمة، فاللي بالسجن بعد في حدا يراقبهم، وما رأت القصة بهالترتيب. أدت دورها سلام الله عليها ودفنت بجانب زوجها وولدها، والحديث عنها طويل جدا، بس المهم أنه لما واحدنا بده يزور سامراء ينتبه. أما الإمام العسكري عليه السلام صاحبة هذا الدور الزينبي الكبير مدفونة هناك، للسيدة حكيمة اللي بنسمع عنها ونعرف عنها بعض الشيء، كانت تحترمها وتقدرها جدا. من عبادة الإمام العسكري عليه السلام، أحد خدمه يقول كان يجلس في المحراب ويسجد، فأنام وأنتبه وأنام وأنتبه وهو ساجد. نحن لما منقول نحب أهل البيت نريد أن نقتدي بهم، ننسى طريقتهم بالعبادة، وننسى حتى طريقتهم بالأكل. وأما الأكل شو بيقول هذا الخادم؟ بيقول كان قليل الأكل، كان يحضره التين والعنب والخوخ وما يشاكله، فيأكل منه الواحد والثنتين ويقول شل هذا يا أبا محمد إلى صبيانكم، فأقول هذا كله، فيقول خذه كله. بيقول فما رأيت قط أشهى منه، أنه التين فواكه طيبة جدا لذيذة. هلا متعارف أنه واحد إذا كان الفواكه مش طيبين كتير بيأكل منه قليل وبيعطي الباقي للفقير، على أساس هو بده يتصدق آدم. يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تطلع عنا مما لا تحبون العلم. طيب من مواعظه عليه السلام، وأختم بهذا وأترك أجواء الشهادة المدوية لسامراء صارت ضجة واحدة كأنها شبه يوم القيامة، سامراء صارت عن شهادة العسكري، أترك هذا لمجلس العزاء. من مواعظه عليه السلام كأنه عم يحكي عنا نحن المقدمين على التدين بانتقاء واختيار، بدنا نصير متدينين مثل ما نحن بدنا. بيقول من الذنوب التي لا تغفر ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا، انه هيك كذبة بيضة يا شيخ، ان شاء الله يعني ان شاء الله تكون كل ذنوبي هيك مثل هذا، ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا. الإمام العسكري بيقول هذا ذنب لا يغتفر، لأن واحد مثلا بيأذيك وفوق هذا وكله بيقول لك مرقة يا شيخ، مش هالقد، مش مهمة. مع الله عز وجل بينشغل هيك. في حديث: الذنوب كلها شديدة، وأشدها ما نبت عليه اللحم. لما بنقال هذا ذنب من الصغائر، من الصغار، صغائر بالنسبة للكبائر، واللي بحد ذاتها هي خطيرة جدا. انظر إلى من عصيت. فإذا مثلا والله تأخرت بالسهرة وراحت علي صلاة الصبح، يعني إن شاء الله ما علي شيء، ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا، بتشمل كل الذنوب اللي منوع فيها ومنستسهلها. الحديث الآخر: الإشراك، عن الإمام العسكري عليه السلام: الإشراك في الناس أخفى من دبيب النمل على المسح الأسود في الليلة المظلمة. إذا جبنا جلد أسود وفي نملة عم تمشي عليه والدنيا عتم بالليل، ليلة مظلمة ما في ضوء قمر أبدا، بتبين هاي النملة؟ طيب، القرآن الكريم بيقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والإمام العسكري عليه السلام عم بيقول: الإشراك في الناس أخفى من دبيب النمل على المسح الأسود في الليلة المظلمة. وعجيب أنه نحن منجزم بأنه متدينين، وليش الله مش عم يستجيب لنا دعائنا؟ نحن اللي علينا عملنا ودعينا، ليش مش عم يستجيب لنا دعائنا؟ عم نطلب نشوف الإمام صاحب الزمان، نحن اللي علينا عملنا، ليش هو مش عم يجي؟ القرآن بيقلنا انتبهوا، قد يكون واحدكم مش مشرك، لأنه أكثرية الناس بنص القرآن مشركين. إذا الأمر اللي لازم نركز عليه نحن مؤمنين ولا لا؟ أما أنه واحد يفتي لحاله ويجزم أنا مؤمن، أنا شيخ، خلص، هذا علامة السقوط، بل دليل السقوط. الإشراك في الناس أخفى من دبيب النمل على المسح الأسود في الليلة المظلمة. سيدي مولاي صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمك الفداء، إليك سيدي نرفع العزاء، ونقسم بحرمة أبيك مولانا الإمام العسكري أن لا تردنا إلا بأكثر من قضاء الحوائج العامة أولا والخاصة ثانيا، ولنذكر حوائجنا. سيدي ومولاي الإمام العسكري عليك صلوات الرحمن، رضاك يا ابن الرضا، كل إمام بعد الإمام الرضا كان يقال له ابن الرضا، رضاك يا ابن الرضا، وأن ترضي عنا عزيزك إمام زماننا، وتدعو الله تعالى لنا لنكون محمديين حقا من شيعتكم صدقا. من لنا للنصر على الأنفس الأمارة والعدو المبين؟ من لنا للنصر على الكافرين؟ من لنصرة جندكم المجاهدين؟ من لهلاك الكافرين خصوصا يهود الحجاز أسيادهم وعملائهم، لا سيما بقاياهم في لبنان؟ لا ننسى في هذه الأيام التوسل بالإمام العسكري إلى الإمام المهدي، أن نقسم على الإمام المهدي بأبيه، واسط البي غير شكل، والأم كمان، أن واحد لما منقول نعمل أعمال لأمهات الأئمة بيكون هذا توسط عجيب عند الإمام. الإمام يهتم بطلبنا ساعتها لأمرين: لأنه مؤمن عم يطلب منه شيء، ولأنه برا بوالدته سيهتم بما طلب عن طريقه. ولا ننسى أن نقسم على الإمام العسكري بعزيزه سيد أهل بيته من بعده الإمام المهدي أرواحنا فداه. اللهم من علينا بما أنت أهله ولديك سبحانك المزيد، خصوصا أخلاقنا، اللهم اجعلها محمدية، بيوتنا أنرها بأنوار الأخلاق المحمدية. إنك على كل شيء قدير، تحيي العظام وهي رميم، إنك ولي الإحسان والنعم. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام والمرجع السيد الخامنئي دام ظله، وإلى أرواح تلامذته خصوصا الفقيه المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام في كل مكان خصوصا المدافعين عن العتبات لا سيما سامراء. اللهم أنزل عليهم النصر المؤزر والحاسم، وإلى أرواح جميع الشهداء وأرواح موتانا خصوصا الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.